والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: والعدل منها قائم على أربع شعب: على غائط الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورشاقة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. هنالك نوعان من الفهم، ونوعان من العلم، ونوعان من الحكم، ونوعان من الحلم. ليس كل فهم ينبوعا للعدل، وليس كل علم أساسا لعدالة الإنسان، وكذلك ليس كل حكم صائبا، وليس كل حلم ضمانة للعدل. هنالك فهم سطحي، ويقابله فهم دقيق، وهنالك علم مسطح ويقابله علم عميق، وهنالك حكم متشابه ويقابله الحكم الصريح، وهنالك الحلم المتكلف ويقابله الحلم الراسخ. الفهم السطحي للأمور هو أن يراها الإنسان ويفهمها. بعبارة ثانية، رواية الأمور لا درايتها. قد يكون هنالك إنسان حينما يفهم أو يحاول أن يتفهم، يحاول أن يكون دقيقا في فهمه، أن لا يكون فهمه سطحيا. عادة حينما يعرض عليه أمر يدقق فيه. هذا الفهم ربما يسمى فهما، إلا أن الفهم الذي هو في الحقيقة أساس للعدل هو فهم غائر حسب تعبير الإمام، أي فهم يغوص في الأشياء، وهو الذي يسمى في الإصطلاح الشرعي فقها. القرآن يسمي بعض الأمور علما فهما، ويسمي بعض الأمور فقها. الفقه لا يعني مجرد الفهم، يعني الفهم الغائر. بعض أتباع الأنبياء قالوا لنبيهم: لا نفقه كثيرا مما تقول. كانوا يفهمون، ولكنهم لم يكونوا يفقهون، أي لم يكن فهمهم غائقا، لم يكن فهمهم دقيقا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الله يقول بالنسبة إلى بعض الكافرين أن على قلبه غلاف، لا على سمعه، هو يسمع إلا أن قلبه لا يستوعب. الاستيعاب الدقيق هو الفهم الغائر. وأساسا الناس على نوعين: نوع يسمع شيئا وينشره أو يحكم عليه، ونوع آخر لا، يغوص فيما فهم، يتعمق فيما علم. بعبارة ثانية، ذبته ذبة دقيقة، طريقته ليست طريقة السطح، إنما طريقة العمق، طريقة الغوص. إذن الفهم الغائص هو استيعاب الحقائق. الإمام علي سلام الله عليه يقول: اعقلوا الخبر عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير و رعاته قليل. هنالك إنسان يروي، عبارة أخرى عن شريط كاسيت يسجل، حافظته قوية. الإمام يقول لا تحتاج إلى أن تكثر المعلومات في مخك ليكن فهمك فهم تعقل، اعقلوا الخبر عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. ظاهرة واحدة يراها شخصان، ولكن واحد منهم يحاول أن يكون دقيقا، يرى أطراف الظاهرة هذه وليس فقط جانبا واحدا منها، والشخص الآخر لا يتعمق لا يدقق. الإنسان العادل هو الذي فهمه دائما فهم غائب. في قصة وقعت في التاريخ لا بأس بظرافتها ولها دلالة خاصة، كان لجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمه نزار 3 أولاد، وطلب منهم ذات مرة الخروج إلى الصحراء للتفكر، وكانوا معروفين بالدقة في الفهم وبالتعمق في العلم. في الصحراء التقوا بأعرابي، سألهم الأعرابي هل وجدتم ناقتي؟ قالوا لا. ثم سألوه أين أضعتها؟ فأشار إلى محل إناختها، الناقة كانت قد أناخت في مكان. قالوا لم نجدها، ولكن قبل أن يتحرك الأعرابي التفتوا إليه وسألوه، قال أحدهم هل ناقتك ذات عين واحدة؟ عمياء عوراء؟ قال نعم. من أين عرف؟ قال لا، مجرد سؤال. الثاني سأل هل ناقتك عرجاء؟ قال بلى. الثالث سأل هل كان على ناقتك في جانب منه سمن وفي الجانب الثاني عسل؟ قال نعم. حتما أنتم الذين أخذتم ناقتي؟ قالوا أبدا. الرابع سأل هل كانت على ناقتك امرأة حامل؟ قالت طبعا. تمام، هذه العلامات، ناقتي عوراء وعرجاء، وكانت محمولة بجانب منها على سم والجانب الآخر عسل، وعليها زوجتي وهي حامل، ولا بد أنكم الذين أخذتم ناقتي وذبحتموها وأكلتموها اشتكى عليهم عند السلطان، والسلطان اعتقلهم وسجنهم. مرت فترة، بعد مدة جاء الأعرابي إلى القاضي السلطان في ذاك الوقت وقال لقد وجدت ناقتي وزوجتي عليها، هؤلاء ليسوا أبدا سراق. عجيب. إذن من أين عرفوا هذه العلامات في ناقتك؟ طلبهم من السجن، قال إنكم أعطيتم أوصاف الناقة ومن عليها وأوصاف من عليها، من أين عرفتم ذلك؟ قالوا من الآثار. وأين هي الآثار؟ واحد منهم قال مكان بروك الناقة حينما كانت تبرك كان في جانب يوجد بقايا طعام الناقة، وفي الجانب الثاني نظيف لا يوجد شيء، إذن هذه الناقة كانت عمياء، وإلا لكانت البقايا في الجانبين. الذي قال إن هذه الناقة كانت عرجاء استدل على ذلك بأن آثار رجلها لم يكن آثار خط القدم دائما، إنما في الجانب الآخر كان أثر جر الرجل، تبين أن الناقة كانت عرجاء. من أين عرفتم أن في جانب عسل وفي الجانب الآخر سمن لا أثر للعسل وللسمن؟ قال يبدو أن ظرف ووعاء العسل ووعاء السمن كلاهما كان فيه ثقب، في جانب رأينا نملا وفي جانب آخر رأينا ذباب، الذباب يتجمع على العسل والنمل يتجمع على السمن. من أين عرفتم؟ أن عليها امرأة وحامل. قالوا مكان بروكها وقيامها. المرأة أو الرجل حينما يريد أن يقوم يقوم من أمام، ولكن المرأة الحامل تضع يدها خلف لكي تحمل نفسها من الأرض وتقوم. كانت هنالك علامة أصابع في خلف مكان بروك الذي على الناقة. ربما أنتم حينما سمعتم هذا الشيء لو رأيتم كهذه الآثار لاستنبطتم ما استنبطوا، ولكن أولئك كانوا دقيقين في استنباطهم وفي فهمهم للأمور وفي دقتهم. رأى نملا فسأل من أين أتى هذا النمل وعلى ماذا يتجمع النمل عادة، هذا الذباب لماذا تجمع هنا ولم يتجمع في مكان آخر. هذا هو الفهم الدقيق. في أعماقك ينبوع للفهم. المهم أن تكون أنت دقيقا، وحينما تكون دقيقا في فهمك للقضايا فلن تكون سطحي التفكير، ومن ثم ستعرف قيمة العدل وستكون عادلا. نفسيتك لن تكون نفسية ظالمة. مثلا هنالك إنسان كلما سمع شيئا يصدق ويحكم، وهنالك إنسان آخر لا يدقق، بمجرد أن سمع لا يحكم. رأى قاض شاكيا وكانت قد قلعت عين واحدة منه، جاء المشتكي وقال إن رجلا تعدى علي وقلع عيني وهذه عيني مقلوعة. حكم القاضي وفيما بعد تبين له أن هذا كان قد قلع عيني خصمه. صحيح أن عينه كانت مقلوعة، ولكن أيها القاضي لا يجوز لك أن تحكم من دون تدقيق. فإذا جاءك أعور يقول إن خصمي هو الذي غرز سكينة في عيني فلا تحكم، انتظر لعل صاحبه قد قلعت عينه. أو أن رجالا أمسكوا بشخص كان يخرج من خربة وبيده سكين والدم يقطر من السكين، وفي داخل الخربة كانت هنالك جثة إنسان قد قتل، فأمسكوا به وأرادوا أن يجروا عليه حكم الإعدام. في زمن الإمام علي سلام الله عليه الإمام جاء وقال لا تحكم، ليس هذا دليلا. وتبين فيما بعد أن القاتل شخص آخر، وأن هذا الرجل قصاب ذبح ذبيحته في الدكان، ولكن احتاج إلى أن يريق المائية فذهب إلى داخل الخربة. هرب ذلك القاتل، حينما خرج أمسك به الناس على أساس أنه قاتل. التدقيق في فهمنا للأمور. العلم أيضا على نوعين، علم مسطح يعني لا يفهم الامتدادات، الامتدادات لا يفهمها. في حديث شريف يقول الإمام الفقيه كل الفقيه من عرف معاريض كلامنا، يعني عرف كلامنا بالعرض لا بالطول. كلمة واحدة من الإمام يدقق فيها يستخرج منها أمور يستنبط منها، وهذا معنى الاجتهاد. معنى الاجتهاد هو الاستنباط، يعني من كلمة للإمام يستنبط أشياء أخرى، هذا استنباط، هذا هو الفقه، هذا هو الاجتهاد. أما لو كان هنالك إنسان حافظته قوية باستطاعته أن يحفظ مليون رواية لا يعتبر مجتهدا، لا يعتبر فقيها، لأن المسألة ليست مسألة أن نخزن معلومات. المجتهد هو الذي يستطيع أن يستنبط من كلمة حكما، يدقق فيها فيستنبط منها. الإنسان في هذه الحياة وفي عصرنا الحاضر إنما تقدم في المجال العلمي لأنه أصبح دقيقا. كل الناس كانوا يرون الأشياء، بل ربما كثير من الناس سابقا كانوا يعرفون أن كل ما في هذا الكون يتشكل من ذرات. القرآن الكريم يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هنالك ذرة، ولكن جاء العلماء وقالوا ما هي الذرة فتعمقوا فيها. وانظروا إلى العبارة الدقيقة للإمام، يقول غائص الفهم، الفهم الذي يقول، ثم يقول غور العلم، يعني قعر العلم، غور عمقه. هذه الذرة نراها نتعمق فيها، فنكتشف أنها تتشكل من نواة يسمونها بروتون، وأشياء تدور حول هذه النواة يسمونها إلكترون، إلكترونات وبروتون في حركة سريعة للإلكترونات حول البروتون، ثم يدققون في هذا الأمر. إذا نحن استطعنا أن نفلق الذرة، أي أن هذه النواة نستخرجها، ندع هذه البروتونات بسرعتها الفائقة جدا تدور، ومن ثم نترك هذه الذرات في منطقة ما، هذه الذرة تأتي، هذه الإلكترونات تبحث عن بروتون، تبحث عن نواة، حينما تصل إلى ذرة أخرى في جسم إنسان، في جدار، في أي مكان، تخل بتوازن جريان الإلكترونات حول البروتون في الذرة الثانية، في الذرة الثالثة، في الذرة الرابعة، هذه القنبلة الذرية. تعمق فاكتشف. قيمة العلم ليس بفضحه، ليس بما يرى الإنسان، لا، بما يتعمق فيه. العدل قائم على شيئين، على غائص الفهم وعلى غور العلم. الحديث الشريف يقول العالم ينظر بقلبه وخاطره، والجاهل ينظر بعينه وناظره. العالم حينما يسمع خبرا يدخل هذا الخبر في قلبه، يستنبط من هذا الخبر، يستخرج الفايلات السابقة اللاحقة، آثار الخبر، صحة سقمة، حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له، صدق فلا عقل له، لأنه صدق الكلام الذي سمع، لم يقم بعملية الغور والغور والتعمق فيما سمع. ومن هنا القرآن الكريم يقول ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنالك للقرآن تأويل. نحن نرى أن الأئمة سلام الله عليهم يستنبطون من قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يستنبطون ظهور الإمام المهدي، والعلماء يستنبطون من هذه الآية أن الله عز وجل كل جماعة مستضعفة يمن عليهم بأن يجعل منهم أئمة ويجعلهم الوارثين للطغاة. هذه الآية ضمن آيات ترتبط بفرعون وموسى وهارون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صريحة في قضية فرعون وهامان. ولكن هذه الآية تتأول، هنالك تعمق في الآية يجعلها حية وتنطبق في كل عصر وفي كل زمن. العدل قائم على الرسوخ في العلم وعلى التعمق في العلم. بعبارة ثانية، هنالك فهم أفقي وعلم أفقي، وهنالك علم عمودي وفهم عمودي، لا يجمع المعلومات واحدة بعد الأخرى، لا يرقع في علمه، لا يرقع في فهمه، فهمه متكامل، عنده أسسا في الفهم، أسسا في العلم، حينما يرى شيئا فإن فهمه يستنبط أشياء ثانية، يتعمق في ذلك الشيء. لنفترض أن هنالك قاضي يحكم بما يسمع ويرى، وهنالك قاضي آخر يدقق، أيهما سيكون عادلا؟ العادل سيكون ذلك الذي يدقق ويسأل وفهمه يغوث، علمه يتعمق، سيكون هذا هو العادل. الأساس الثالث أو المنبع الثالث زهرة الفقر. العدل قائم على الفهم الغائر، العلم العميق، وزهرة الحكم، الحكم الصريح الزاهر. هنالك شيء يزهر ينور واضح. العدل قائم على فهم لمحكمات الأحكام والأحكام الصريحة للمتشابهة، معرفة القانون الصريح والمواد الصريحة في القانون، وأن يكون هو أيضا زاهرا في أحكامه واضح. هنالك إنسان غامض وهنالك إنسان واضح في حكمه، واضح في فهمه، واضح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأمور ثلاثة، أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. أنت تريد أن تحكم على شيء، حينما يكون الحكم أمامك واضحا فاحكم، حينما يكون مغبرا مغشوشا وغامضا أمامك لا تحكم. العدل ليس قائما على إصدار الأحكام في أمور ليست واضحة لك. أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه بين لا تحكم فيه فرده إلى الله عز وجل. وكثيرا ما يظلم الإنسان في إصدار حكم أو اتخاذ موقف في أمر لم يكن أمامه واضحا تماما، وحتى فيما بعد يعترف أنه كنت شاك في المسألة. حينما لا يكون واضحا أمامك لا تحكم. هذا هو الأساس الثالث للعدل. الأساس الرابع الحلم. القرآن يصف إبراهيم الخليل بأوصاف، يقول إنه إن إبراهيم لحليم أواه. إبراهيم الخليل كان حليما. إبراهيم العظيم شيخ الأنبياء هو الذي سماكم المسلمين من قبل، وصفه أنه كان حليما، لأن الحلم من صفات الله عز وجل. كم من آية تؤكد على أن الله إنه كان حليما غفورا. الحلم صفة في الإنسان، حالة في الإنسان تدفعه إلى أن يحكم بعقله لا بعواطفه. كل الطغاة يستعجلون في إصدار الأحكام. لا يوجد ظالم حليم، لا يجتمع هذان الأمران في ظالم، أن يكون ظالما وأن يكون حليما. لو كان حليما لما كان ظالما. المؤمن يتحمل التجريح، يتحمل الإهانة، لا يستعجل في الانتقام، يتحمل جهل الجاهلين. الله في القرآن الكريم يصف عباده قائلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كم من ظلم، كم من تعدي، كم من جور يقع من إنسان على إنسان آخر لأنه لم يتحمل كلمة. رجل قاتل أدخل في السجن، جاءه بعض أصدقائه يزورونه، قالوا: كيف حالك؟ قال: كيف حالي؟ لم أتحمل سبيبة واحدة فقتلت صاحبي، واليوم أستمع كل يوم إلى عشرات المسبات وعشرات الشتائم، وغدا أعدم. الحليم يتحمل. ذات مرة الحجاج، وهو مثال للظلمة، جاء إليه برجل، هذا كان صاحب أموال أملاك، ذهب إليه جابي لكي يجبي منه الزكاة، قال: لا زكاة علي هذا العام. ولكن الرجل كان مثالا لصاحبه الحجاج، جاء إلى الحجاج وقال: إن فلان رفض أن يعطيك الزكاة هذا العام، قال: علي به. حينما مثل أمام الحجاج التفت إليه قائلا ولم لا تعطينا الزكاة هذا العام؟ قال أصلح الله الأمير، لم أرفض إعطاء الزكاة، إنما قلت لصاحبك لا زكاة. قبل أن يكمل كلامه قال أولك قلب أن تحاجني؟ وزيادة على ذلك تحاججني؟ ما خلاه يكمل كلامه، قال حتما هذا الرجل قلبه أكبر من بقية الناس، ولذلك فإنه قادر على أن يحاجني وأنا الحجاج، أخرجوا لي قلبه حتى أراك الله. فرش النفع سفرة طويلة كانت تفرش لقتل كل إنسان حتى دمه لا يلوث عرشه. أفرش النفع كلما حاول أن يتكلم ما سمحوا له، ذبحوه وأخرجوا قلبه، أعطوا القلب للحجاج وكان القلب ساخنا بعد. التفت قال لا، قلبه في الحجم كبقية القلوب، أرجعوا إلى صاحب. لا يستطيع أن يستمع محاج أو نقاش. الظلم قائم على العجلة لا على الحلم، وعلى الانتقام لا على الحلم. الإمام علي يقول إن أفضل الناس من حلم عن قدرة، حينما تقدر على الانتقام تحلم، هذا هو أفضل الناس، من حلم عن قدرة وزهد عن رغبة وأنفس عن قوة. ويقول إن كان في الغضب الانتصار ففي الحلم ثواب الأبرار. كل أحمق يغضب، ولكن الذي يحلم قليلون وهم العظماء. وفي حديث آخر التاريخ يقول وقعت منازعة بين رجلين، رواية هذه، فنزل ملكان، إذا وقعت منازعة بين رجلين ينزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت وقلت وأنت أهل لما قلت. الكلام الذي وجهته إلى صاحبك أنت أهل له وستجزى بما قلت، ويقولون للحليم صبر وحلم سيغفر الله لك إن أتممت ذلك. ويقول الحديث الآخر لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما، يقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الإمام علي ذات مرة كان يمشي ومعه قنبر فسمع رجلا يشتم قنبرا، قنبر، هاجم على الرجل. الإمام علي أوقفه وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين قائلا مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، سر الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عقب الأحمق بمثل السكوت عنه. عقابك للأحمق هو بالسكوت وليس بالغضب والانتقام. وروي عن أنس قال كنت مع رسول الله وعليه برد غليظ الحاشية، على كتف النبي برد حاشيته غليظة وعلى كتفه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عسل. أعرابي بدوي والنبي يمشي، أجل جذب النبي من البردة جذبة قوية اللي بسرعة أثرت على عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا مال أبيك. تلك طريقته
وهذا كلامه لحجة الله وولي الله ونبي الله وسيد الكونين. فسكت النبي ثم قال: نعم، المال مال الله وأنا عبده. أضاف النبي قال: أو يقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي؟ هذا عليه قود، عليه دية. أو يقاد منك ما فعلت بي يا أعرابي؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. نعرفك أنت مو من النوع اللي إذا واحد تجاثر بخدمتك ترد عليه بنفس الطريقة. قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك رسول الله وأمر أن تحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر. الحلم ما ارتباطه بالعدل؟ أولا يمنع الإنسان من أن ينطلق بغضبه ويعاقب بحس الانتقام فيه، ولا يسمح له أن يفرط أو يفرط. حتى إذا عاقب: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. النبي على جثة حبيبه حمزة سلام الله عليه حينما رآه مقطعا فرش عباءته على جثته، ولكن كان حمزة مقطعا فأصبحت جثته طويلة، كلما وضع رداءه على رأسه خرجت رجلاه، سحب الرداء على الرجلين فتبين رأسه. قال: لئن مكني الله من قريش لأمثلن بسبعين منهم. نزل جبرائيل عليه: يا محمد، إن السلام يقرأك السلام، ويقول: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
ورسول الله الذي أراد أن يمثل بسبعين من قريش لمقتل حمزة، وحشي قاتل حمزة فيما بعد، جاء إلى النبي وأسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا وحشي، كيف قتلت عمي حمزة؟ فشرح لرسول الله كيف قتل عمه، فقال النبي: غيب وجهك عني، فقط لم ينتقم منه، ولكن كلما كان يراه كان يتذكر عمه ورجولة عمه، ومن ثم فقد طلب منه أن يغيب وجهه فقط. انظروا إلى الأقوياء حينما يعاقبون، إن لم يكونوا حلماء فعقابهم تفريط، الظالم يفرط. وأبرز مثال للظلم متمثلا في الدولة وفي الشعب إسرائيل، يقتل أو لم يقتل، محاولة قتل سفير إسرائيلي في لندن للانتقام من هذه المحاولة، إسرائيل ترسل 1200 دبابة تدمر مدن وقرى وتقتل رجال ونساء وأطفال، وعلى أقل التقادير 30,000 بين قتيل وجريح، على محاولة اغتيال سفير واحد. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى، الحليم لا يفرط. يقول الإمام في هذه الكلمة حينما يبين أساس العدل وهو الحلم أيضا: ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. الظالم قد يستطيع العيش على العرش فترة طويلة، ولكن لن يكون حميدا. باستطاعة الظالم أن يجبر كل الناس على إطاعته، ولكن لا يستطيع أن يكسب قلبا واحدا، ستبقى القلوب كلها تكرهه. أما العادل فقد يخسر، إلا أن القلوب تهواه تعشقه. ما الذي يجعل الناس بعد مرور أكثر من 1000 عام يعشقون عليا سلام الله عليه ويحبونه هذا الحب المفرط ويبكون لبطولاته؟ عدله. هيهات أن أطلب النصر بالجور، وكان باستطاعته
أن يبقي على إمبراطورية تحت يديه له ولأولاده، ولكن قال هيهات أن أطلب النصر بالجور، لا يطاع الله من حيث يعصى. في ليلة الهرير كان هو يقتل، وإلى جانبه أيضا مالك الأشتر أيضا يقتل، كان شجاعا. فرأى مالك أن من حيث قتله للأعداء مساو للإمام علي، فدخل في قلبه شيء، فالتفت الإمام علي إليه قائلا يا مالك أنا لا أقتل منهم أحد إلا وأنظر في أصلابه، إن كان في أصلابه حفيد من الأحفاد فيظهر ويكون عادلا لم أقتل، تكون مؤمن لم أقتل، يخسر إمبراطورية كاملة لأنه التزم بالعدل، ولكنه عاش حميدا، عاش محمودا بين الناس. الظالمين حتى لو صنعوا أشياء عظيمة فإن الشعوب لن تحبهم. ويكفي أن نضرب مثالا بأهرامات مصر وبالسور القائم في الصين، السور العظيم. أهرامات مصر قامت على الظلم، على التعدي، على قتل عمال فقراء دفنوا إلى جانب الأهرامات، ولذلك فإن الفراعنة مكروهين. الفراعنة ليسوا مجدا في تاريخ مصر، بل هم لعنة التاريخ. وفرعون ذي الأوتاد، الله يسمي الأهرامات وتدا في الأرض، مسمار. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أو سور الصين العظيم، تعرفون قيمة السور وما هو السور؟ هذا السور يتعرج عبر سهول وأودية وجبال ويقطع مسافة 6000 كيلومتر. المواد التي استعملت في هذا السور تكفي لإحاطة الأرض عند خط الأستواء، كل الأرض بحاجز يبلغ ارتفاعه 2.5 متر وبعرض يمتد 1 مترا، كل الكرة الأرضية. المواد الموجودة في هذا السور فيها 25,000 برج، يرتفع كل برج 12 مترا، وفي كل برج مجموعة من الكوى لأغراض عسكرية ولإرسال الرسائل. كان في وسع الجنود نقل أي رسالة من أقصى الإمبراطورية إلى أقصاها خلال 24 ساعة عبر بث الدخان نهارا والنور ليلا من قوة إلى قوة. في عصره الذهبي هذا السور كان باستطاعته أن يأوي 1,000,000 جندي خلف أسواره الواقية. بني في القرن 3 قبل الميلاد بيد، وهنا محل الشاهد، بيد فتى كان عمره 30 عاما، ابن راقصة، اسمه اسم الصين، الصين على اسم ذلك الامبراطور تشين، والآن في اللغة الأجنبية تسمى الصين تشاينا على اسمه تشين. هذا الرجل بنى هذا السور وبنى ضريح خلال 36 عام. هذا الضريح بناه تحت تلال، بنى تلال داخل هذا الضريح، بنى داخل هذه التلال بنى ضريح، ضريح عظيم. بقي هذا الضريح سرا ل12 قرن، 1,200 عام بقي سرا لم يكتشفه أحد. بنى هذا السور عبر 1,000,000 عامل، ولكن بناه على ظلم، بناه على تعدي. الجنود الذين رفضوا أن يعملوا والعمال الذين رفضوا أن يعملوا معه في هذا السور ذبحهم جميعا، قرابة 500,000 عامل ذبحهم وجعلهم أساس السور، بنى السور عليه ودفنوا تحت هذا الجدار. عوضا عن أنه أولا وحد الإمبراطورية كلها في الصين، كانت قبله 5,000 حكومة تحكم في الصين وحدها، ثانيا بلى لها هذا السور الذي هو محط أنظار السياح إلى الآن. هذا كان قبل
قرون قبل الميلاد ومع ذلك بقي هذا السور، إلا أنه كان ظالم. ما الذي فعل به أهل الصين؟ عوضا عن تبجيله كمؤسس للأمة الصينية والإمبراطورية الصينية، ظل اسمه ممقوتا طوال 2000 سنة أعقبت وفاته. حتى النساء حينما كانت تريد الأم أن تخوف أولادها كانت تقول سيأتي عليك تشين، سيدخل من هذا الباب تشين تشاينا. وهذا الإمبراطور حسب ما يظهر من الكتابات التي كان قد أمر بكتابتها، كان يأمل أن تبقى سلالته حاكمة لمدة 10,000 جيل، هكذا كان يأمل. ولكن بعد وفاته ب3 سنوات ثار الناس على أعقابه ونهبوا قصوره المترفة وأضرموا فيها النيران وأقصيت سلالته. العادل هو الذي يعيش في الناس حميدا. إذن العدل على 4 شعب: على غائط الفهم وغور العلم وزهرة الحكم ورساخة الحلم. فمن فهم علم غور العلم، ومن علم غور العلم صدر عن الشرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.